بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام 30 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به، بعد أن أتينا على شرح الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله: لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك. بعد أن شرحنا هذه الحكمة ننتقل إلى التي تليها، ويقول فيها رحمه الله تعالى: سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية، وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. يقول رحمه الله تعالى أولا شطرا الأولى من هذه الحكمة، يقول فيها: سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية. ما هي الخصوصية التي يعنيها ابن عطاء الله؟ هو يقصد الخصوصية التي يكرم الله عز وجل بها عباده فيجعلهم من أصفيائه وأوليائه وذوي القرب إليه، ويمتعهم بمزايا فريدة لم يمتع بها أحدا من عباده الآخرين. هذه خصوصية لا شك. ومراد ابن عطاء الله بقوله سبحان من ستر سر الخصوصية، مراد بها هذه التي أقولها لكم. إنسانا ميزه الله عن الناس جميعا بالحب، أكرمه بالولاية، أكرمه بالقرب منه، أكرمه بالجذب إليه، هذه خصوصية من عادة رب العالمين أنه يستر هذه الخصوصية التي يميز بها قلة من عباده، يسترها عن عامة الناس، وله في ذلك حكمة. فأنت مهما فتشت وبحثت عن هؤلاء الذين يسمونهم الباري عز وجل أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء الذين متعهم الله بالقرب المتميز، مهما فتشت عنهم وأحببت أن تعرف دلائل هوياتهم لم تعرف ذلك إلا إذا كنت أنت منهم، فعندئذ ربما أكرمك الله سبحانه وتعالى لأن يطلعك على حال هؤلاء الناس. هكذا شاء الله عز وجل أن يستر سر هذه الخصوصية التي يكرم بها طائفة من عباده عن عامة الناس. قد يكون هذا الذي متعه الله بالولاية بالقرب، متعه الله بمزية، لو بسر هذه المزية لو أقسم على الله لأضر قسمه في اللحظة ذاتها. هؤلاء الناس موجودون لكنك لا تعرفهم، يسترهم الله عز وجل بمظاهر لا تدل على ذلك، ربما تدل على النقيض. قد تنظر إلى واحد من هؤلاء تظن أن له فيها مزية مثل مزية إنسان مصري، كذلك له هالة دينية. لا، قد يكون هذا الإنسان رجل حمام، رجل عامل في معمل، قد يكون رجل يشتغل بالحياكة بعمل من الأعمال البسيطة التافهة. قد تنظر إليه فلا تجد له سيما الصالحين، لا اللحية موجودة، لا العمامة موجودة، لا المظهر موجود، لا الكلام الذي يدل على صلاحه وقربه من الله عز وجل موجود. طيب لماذا؟ ربنا عز وجل له حكمة باهرة في أن يخفي هؤلاء الذين ميزهم بخصوصيات عالية لا حكمة في أن يكونوا مجهولين من عامة الناس، وربما جعلهم مجهولين حتى على الرسل والأنبياء. نعم. وربنا عز وجل قص علينا في سورة الكهف قصة سيدنا موسى مع ذلك العبد الصالح. نعم. والعلماء يذكرون في هذا أكثر من خبر أخبار. نعم. أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيدنا موسى دعا الله عز وجل عندما علم أن الله عز وجل قد ميز عنه في عصره أناسا هم أكثر منه علما وأكثر منه دراية، فأخذ يسأل الله عز وجل أن يدله عليه حتى يستفيد منه، فاستجاب الله عز وجل دعاءه ورحل سيدنا موسى رحلته التي يتحدث عنها كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف. نعم. عندما قال نعم فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. الحوت يعني السمك. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا ما كنا نبحث عنه، فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هذا واحد من أصحاب هذه الخصوصيات الذين سترهم الله عز وجل بسيما البشرية، يأكل كما يأكل الناس وله طبيعة بشرية، ربما تنزل إليه فتجده يأكل كثيرا ويتصرف تصرفات يعني لا تدل على هذه الخصوصية. هكذا شاء الله عز وجل فوجد عبدا من عبادنا، لاحظ ما ذكر اسمه، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك ألا أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى آخر الآيات وإلى آخر السورة. أصحاب هذه الخصوصية أيها الإخوة لا ينقطع وجودهم في جيل من الأجيال، في كل عصر لهم وجود قلوا أو كثروا، ولكن الله عز وجل شاء أن يكونوا في الخفاء وأن لا يطلع عليهم ولا يعرفهم إلا خاصة الخواص الذين هم من أمثالهم. ربما عرف الواحد منا الواحد منهم عرفه في لقاء عابر، ثم انه يختفي بعد ذلك ويغيب عنك فلا تستطيع ان تعثر عليه، يعني لا تستطيع ان تتخذ من الواحد منهم صديقا لك مستشارا لك. لله عز وجل في ذلك حكمه، واي حكمه. وطبعا اذا ستر الله عز وجل هؤلاء الناس بسيمة البشرية يعني بظهور البشرية، فأنا لك أن تعلم حال هؤلاء الناس. عندما نعلم هذه الحقيقة نتذكر أن على المسلم أن يتأدب مع عباد الله جميعا، هذه من جملة الحكم وهناك حكم كثيرة يضيق الوقت عنها ولا داعي إلى أن نذكرها الآن، لكن من أهم الحكم أنني عندما أعلم أن مظاهر البشرية المختلفة ليست دليلا على أن هؤلاء الناس لاعبين أو تائهين أو شاربين أو منحرفون عن جادة الاستقامة أبدا، بل إنني عندما أسمع هذا الكلام ينبغي أن أفترض أن أي إنسان من هؤلاء الذين أراهم ولا المظهر لا يشعر لا يشعرك بأنهم من الصالحين وأصحاب القرب من الله، ينبغي أن أتأدب معهم، لعل هؤلاء هذا واحد منهم وهكذا. فأنت عندما تدرك هذا المعنى ما من إنسان لا تعرفه وتراه مهما كانت سيما إلا وتتأدب معه خوفا من أن يكون هو واحدا من هؤلاء الناس. أنا ربما أرى إنسانا يكسع القمامة ومظهره لا يدل على صلاحه وقربه من الله، ينبغي أن أفترض أنه ربما كان من أصحاب هذه الخصوصيات. أنظر إلى رجل إذا تكلم بالكلام العادي وله مواقف ربما أنتقده فيها، لكنه شاء الله عز وجل أن يفعل ذلك ليسطر بذلك هذه الخصوصية التي ميزه الله عز وجل بها، ولو أنه افتضح بها لكان ذلك نقيصة في حقه. ينبغي يعني بلا تشبيه نحن نقرر فقط أن جل الله عز وجل عن أن يعني يشبه في به وناسا ممن نعرفهم، إنسان اختارته الدولة ليكون رجل أمن يتحسس أخبار الناس ويستبين دخائلهم، هذا الإنسان لا يتأتى له تنفيذ مهمته إلا إن كان مستور الهوية عن الناس، فإذا جلجل بهويته بوظيفته فمعنى ذلك أنه قد أخفق في عمله، ولا بد أن يعاقب من قبل من قد وظفه في هذه الوظيفة، وذلك أناس هو الوظيف وظفهم الله عز وجل في الأمور. طيب هؤلاء الموظفون اقتضت حكمة الله تعالى أن يخفيهم عنا بهذه المظاهر والصور التي قد تجعل هذه الصور تشمئز منها ربما تعافهم، لأن هؤلاء الناس تماما كرجال الأمن، هؤلاء ينبغي أن لا يعرف حتى أقرب المقربين منهم أهله في البيت ما ينبغي أن يعرفوا عملهم. إذا أردنا أن ندرك يعني مقومات النجاح في هذه الوظيفة حتى لا تكون ولله المثل الأعلى، لكن أقول هذا للتقريب. وهنالك أحاديث صحيحة أكثر من 4 أحاديث يؤكد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجود من يسميهم الأبدال، كلما مات منهم واحد أبدل الله عز وجل به غيره، بهم تلزقون وبهم تنصرون وبهم ترحمون، هذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جمعت هذه الأحاديث وبينت تخريجها وصحتها في الجزء الأول من كتاب شرح الحكم. نعم هؤلاء لا نعرفهم ولا تتوقع أن تعرفهم، ولله في ذلك حكمة، ولكن ينبغي إذا أدركت هذا أن تلزم نفسك بالأدب مع عباد الله عز وجل جميعا. أحدهم كنا نقول في ما يتعلق بموضوع من هذا القبيل، قال يعني كل ما رأينا إنسانا يعني يسير لعابه ويلبس ربه ألبس ممزقا أتى تدري ولايته وأخذ يسخر. أنا من المقصرين ولكن ممن يخشى الله في هذا، وأنا لا أسيء الأدب. حذرته من هذا الكلام، لا تقل هذا الكلام. الحيطة تقتضي أن تحترم الجميع خوفا من أن يكون بينهم واحد. الإنسان ماذا يصنع؟ يبتعد عن المخاوف. إذا ما أدرك أين يكمن الخوف يبتعد عن المجال كله من أجل يبتعد عن الخوف، أليس كذلك؟ طيب، وإذا رأيت أن إنسانا معينا قد قربه الله إليه وجعله من خلص أوليائه وعباده المصطفين الأخيار، وهذا الإنسان ضائع في دمار ألف شخص، ماذا أصنع؟ أحترم الألف خوفا من أن يسيء إلى هذا الواحد، أليس هذا قرار المنطق؟ نعم. وليس العكس، يعني أجبني الجميع غير مبالغ بأن أجبني فيما بينهم هذا الإنسان، لا، اتجاه انهياك. نعم، هناك كثيرون ممن يعني ظاهرهم كباطنهم، هم من الشاردين تائهون فقراء أو فيهم دخلا بعقولهم، لكن احترم هؤلاء جميعا خوفا من أن تزل بك القدم فتسيء إلى واحد، عندئذ يكون عاقبتك سيئة، وكانت عاقبة هذا الإنسان خطيرة. أجل أيها الإخوة، الحكمة الكبرى أنني الآن يعني أتأدب مع كل عباد الله، أتأدب مع كل عباد الله خوفا من أن يكون هذا واحد من المصطفين الأخيار. الباري عز وجل لا يضع على صدره إشارة حتى أتبينه فأعلم أن هذا من الأنبياء، لا، حكمة الله عز وجل تغيب لأنه فعل ذلك. أجل، نعم. وكما قلت لكم، كل عصر يمتعه الله عز وجل بهؤلاء الصالحين، قد يكون قلة وقد يكونون كثرة، وربما أكرمك الله عز وجل بلقاء عابر، لكن عابر ينفعك، يقول لك كلمة مسحب يحذرك من شيء ثم إنه يغيب عنك، يغيب عنك. وللعبرة أقول، ولكي يزداد المؤمنون إيمانا ويزيل الريب والشك عند المرتابين منكم، أقول كنت أيام دراستي أثناء فترة الدراسة العليا في القاهرة، وكنت مرة في مسجد سيدنا الحسين في القاهرة بعد المغرب، دخلت إلى المقصورة التي دفن هو فيها، وأردت أن أجلس في صدر هذه المقصورة لأقرأ القرآن بين المغرب والعشاء، كنت أجعل هذا الوقت لقراءة القرآن، ومن العصر إلى المغرب لدراسة. فدخلت المقصورة وكانت مزدحمة، دخلتها من طرف من الطرف الأيسر كهذا الطرف، واتجهت إلى صدر المقصورة، نظرت يمينا فوقعت عيناي على شخص في أقصى الطرف الثاني، مظهره لا يعني يبعث على الاهتمام به، ربما مظهره يبعث على الازدراء. نعم، قد أغمض عينيه وحمل على كتفه شيء، كيس لا أدري ما الذي فيه. نعم، وقرأ في نفسي أن هذا من هؤلاء من أصحاب هذه الخصوصيات، هذا رجل من أولياء الله. ودعوت الله في سري، قلت اللهم إن كان هذا من أوليائك الصالحين فألهمه أن يكلمني، وهذا شيء غير متوقع، أنا أسير هكذا لأقصى الطرف الأيسر وهو يسير أيضا هكذا في أقصى الطرف الأيمن، وبيني وبينه جموع كثيرا من الناس والقبر أيضا. ما إن خطر في بالي هذا الخاطر حتى رأيت الرجل غير اتجاهه، كان يسير هكذا غير اتجاهه وأخذ يسير معه، لما رأيته أخذ يسير معه وتوقفت. قطع الناس ثم قطع الناس قطع الناس إلى أن وصل إليه سلم عليه وقال أنا عمران التونسي. وصافحني مصافحة كأنما كانت يده عبارة عن سلك ربائي تماما لا أبالغ. احتجت أن أقول له من أنا ومن أنا حتى أعرفه على نفسي. قلت له أنا ابن فلان وهو الرجل في هذا الازدحام الكبير 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 لم أعد أشوفه. هذا ممكن أي إنسان أي طالب أي شاب ممكن أن يجد، وهذا الماحل من الله لك أن تتأدب مع عباد الله وأن تحترم عباد الله وأن لا تنتقص منهم إنسانا. تقول هذا الإنسان يلي يحيي ولا يشاري وكذا ويصلي صلاة عادية ما شرط لا بحكي بالدين ولا كذا والأخير. هذه سبحان من ستر سر الأنشنسية بماذا؟ بظهور البشرية. وإلا إياك عندئذ تكون كذلك الذين قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. نعم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وربما تجد الظاهرة. أنا ذكرت قصة في كتاب هذا والدي من الجدير أن يقف عندها كل واحد منكم وأقول هذه من لم يحصر عليها. قال الوالد في السنوات الأولى من مجيئه إلى دمشق كان يعني رقيق الحال ولكنه كان من شأن العفة رحمه الله تعالى. فكان يشتري بعض ألبسة عليها أقبال في الجزيرة في الجزيرة عند قامش نحو ذلك يمضي بها ويبيعها هناك ويأخذ أيضا بعض الكتب التي تباع هناك. فإذا رجع اشترى أيضا هناك بعض الأشياء التي تباع هنا بعض الأغذية بعض كذلك. يقول دخلت مرة سوق مغلق خلف جامع السمعية إلى الآن موجود هذا السوق تباع فيه الألبسة القديمة مع محمد. قال اشتريت عدد من الصغاري وهذه لها يعني راغبوها هناك في الجزيرة. اشتريت عدد من الصغاري من شخص والسوق مغلق في النهار مظلم. كان في جيبه فرنجات آنذاك كان فرنج موجود أيام فرنسا وكانت جليلة تلتمع وكان معي 2 أو 3 ليرات ذهب. لففت هذه الورقة كي لا تختلط مع الفرنجات. أقول لكم قصة تماما والله يبدو أن الورقة انفردت وسقطت ليرات الذهب في الفرنجات. فلما اشتريت هذه الصغاري أخرجت في ظني أنني أخرجت الفرنجات وأخذت من قبله بعض من الفرنجات. يعني كان ذلك الوقت يعني يمكن سنة عام 1937 نحو ذلك. قال وأخذها على أنها فرنجات ومشيت وأخذت ببعضي ومشيت مشيت حوالي 10 أمتار أو أكثر والناس يعني مزدحمين سوق يزدحم دائما. استوقفني شاب حليق مطربش وكان الطربوش وانا ذاك بيض ذلك العهد. شاب سلم علي قال لي ما الذي اشتريته لنا يا شيخي؟ قلت له صغاري. قال تعال امسك بيدي واعادني الى الدكان الذي اشتريته منه ونظر الى البائع وقال له بعرف رد عليه رد عليه الورات. لا الرجل متنبه ولا انا متنبه. المال لا يزال بيدي يعني المال لا يزال بيدي. قال فتح واذا به الليرات مخلوطين مع المفردات. نظرت يمينا وشمالا لاشكر لاحدث واذا به غاب عني. إذا سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية. إنسان حليق ليس
ليست له لحية ولا شارب ولا مظهر ديني ولا شيء أبدا بشكل من الأشكال، لكن هؤلاء لهم خصوصيات إن شاء الله عز وجل أن يوظفهم بها. ولو أردت أن أفتح ملف هذا الحديث لضاق الوقت عن بيانه أيها الإخوة. إذن فينبغي أن نتمثل الحكمة التي يقولها بعض الصالحين: كل من رأيت فالخبر اعتقد، كل من رأيت فالخبر. الخبر من؟ هذا الذي استحضره سيدنا موسى لمده من الزمن. نعم، فالخبر اعتقد، أنت لا تخشى. لكن إذا اعتقدت إنسانا أنه إنسان تافه، أنه إنسان جاهل وأحمق إلى آخره، ثم كان على خلاف ذلك، وسيكون في ذلك هلاكك. ومن أسوأ الذنوب أن يزدري الإنسان عبدا أعده الله، من أعظم الذنوب أن يزدري الإنسان أو أن يؤذي وليا من أولياء الله. من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، هكذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي. هذا هو الشطر الأول من الحكمة. الشطر الثاني: سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية، وسبحان من ظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. أي سبحان من أظهر ربوبيته من خلال ظهور عبودية الإنسان لله، بمقدار ما تتجلى عبودية الإنسان لله تتجلى من خلال ذلك ربوبية الله سبحانه وتعالى. ربوبية الإنسان طبعا سواء يعني تجلت هذه العبودية في سلوكنا، في أقوالنا، في أوضاعنا، أو لم تتجلى، هي موجودة. كل إنسان هويته عبد لله عز وجل، اعترف أي لم يعترف. يعني الحد الملحدين لو كشفت عن هويته من هو؟ عبد. من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كل من يعيشون فوق هذه الكرة الأرضية هويتهم تقول: أنت عبد لله عز وجل، بغض النظر عن أنه اعترف أو لم يعترف، آمن أو لم يؤمن. واقعه ينطق بذلك، خضوعه لسلطان الله، خضوعه لسنن الله. يعني ذكرت هذا الكلام مرارا وأوضحته. أنت عندما تولد ضعيفا تافها لا قدرة لك على شيء، جاهلا، ثم أنك تجد أن يعني براعم وجودك تفتحت من حيث الذراعي، من حيث الأذن، من حيث القوة، بعد الضعف كل شيء، ثم أنك تقوى وتكبر، ثم تكبر إلى أن تصل إلى قمة الشباب وريعانه. أنت من فعل بهذا؟ لا تفعل شيئا، ما أنت إلا أن ترتب شيء، ثم أنك تعود القهقرة. والقهقرة كما قال الله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هكذا إلى أن تذمر ثم تذمر ثم تموت. هل الإنسان يملك أن يغير هذا النظام في حياته؟ أبدا. كما قلت أكثر من مرة، الإنسان جهاز استقبال، إن انقطع عنه الإرسال لا شيء. الإرسال الذي ينعكس عليك هو الذي يحركك، وإلا أنت عبارة عن شاشة. درايتك انفعال بفعل من الله، نطقك انفعال بفعل من الله، حركتك، سكنتك، يقظتك، نومك، أكلك، شربك، صحتك، مرضك، كل ذلك. فيا عجبا للإنسان الذي يتباهى ويتغطرس ويتحدث عن نفسه كائنا حرا لا يملك أحد أن يستعبده. صحيح لا يملك أحد من أمثالك أن يستعبدك، لكنك عبد لمن خلقك. نعم. طيب، الإنسان عندما يضع عبوديته هذه موضع التنفيذ، يعني عندما يتصرف، عندئذ تصرف العبيد، أنا عبد. إذا نتصرف تصرف من؟ العبيد. أخضع دائما لسلطان الله، أتضرع عند كل حاجة على باب الله، أسأل الله عز وجل أسجد له، أركع له، أناجيه. هذا التصرف الذي يترجم هويتي ويترجم عبوديتي لله هي مرآة ربوبية الله سبحانه وتعالى. من خلال عبودية الإنسان لله سلوكا وتصرفا وإذعانا، تجد أن هذا الكون ينطق بربوبية الله سبحانه وتعالى. طبعا ليس الإنسان فقط، كل شيء، كل شيء، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كل شيء. لكن في نطاق المجتمع البشري الإنساني، في نطاق الأسرة الإنسانية، الشيء الذي يترجم ويكشف عن ربوبية الله عز وجل للإنسان عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية. عندما أظهر عبوديتك له، من خلال ذلك ظهرت ربوبية الله سبحانه وتعالى للإنسان. أنا عندما أنظر إلى وقائع الدنيا التي تجري من حولنا بمرها وحلوها، بخيرها وشرها، عندما أتأملها أجدني أمام صفحات أقرأ فيها صفات الربوبية، وأقرأ فيها الدلائل على ربوبية الله سبحانه وتعالى للإنسان. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. عندما أنظر إلى سنن الله التي أقرأها في القرآن، وإلى الوقائع الكونية التي تأتي تماما طبقا لهذه السنن، أجدني أمام دلائل ربوبية الله سبحانه وتعالى للإنسان. يعني أمريكا الآن تزدهي وتسكر لنشوة النعيم والغنى والترف والقدرات والعلم وما إلى ذلك التي تتمتع بها هذه النشوة. طيب أعود إلى سنن الله عز وجل في تبيانه، فماذا أجد؟ أجدني أمام كلام هذا الواقع ترجمة لربوبية الله وسلطانه. هذا الواقع الذي أراه، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وكم يستمر هذا؟ الله أعلم. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. أجدني أمام هذا الواقع. نعم، عندما أنظر إلى قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أنظر إلى حركة الناس في قبضة الله عز وجل فأجد واقع عبوديتهم لله ماثلا أمامي، وهذه العبودية هي الشاهد على ربوبية الله عز وجل. عندما أنظر إلى غطرسة أمريكا وعنجهيتها الكاذبة التي هي كزبد البحر الطافي، ثم أنظر إلى كلام لا يصدق، لا يصدق، لا في المرة الأولى صدقت ولا في المرة الثانية صدقت، ثم إني اضطررت إلى تصديقه، لأن الأنباء التي جاءت ليست أنباء يعني آحاد كما يقول علماء الحديث، أنباء متواترة في الوقت الذي تعلن فيه دهاقنة الإدارة الأمريكية ضيقهم من الإسلام وإعلانهم على أن الحرب ضد الإسلام بدأت. وإياكم تصدقوا أنها سبق لسان، إياكم ينبغي أن تغرسوا في عقولكم أنها هي الحقيقة. الغلط في النطق وليس في القصد أبدا. في الوقت الذي تعلن دعاقلة الإدارة الأمريكية أن حرب الإسلام بدأت، وإذا بزخم الانتشار الإسلامي ينتشر من حيث لا تعلم في الشارع الأمريكي. مدينة بوسطن التي كانت هي مسرح لبعض هذه الأحداث التي وقعت في 11 أيلول، أخبرني أناس كثيرون ولم أصدق أن الذين دخلوا الإسلام بعد حادثة 11 أيلول إلى الآن 4 أضعاف المسلمين الذين دخلوا الإسلام منذ أن دخلوا إلى ذلك اليوم. يعني خلال هذين الشهرين زاد العدد 4 أضعاف. أي إنسان يصدق ذلك؟ وأي عامل؟ ما في عامل. مهما سألنا على العوامل يعني لا غير مقنعة. مهما سألنا ما العامل الذي الأمريكان، جاء أحد الأمريكان إلي وأخبرني عن عوامل لم يدخل في عقلي. العامل هو الله عز وجل. إذن سبحان من أظهر ربوبيته من خلال عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. فما يعني غطرسة دعاقلة أمريكا ضد الإسلام يجيب عليه رب العالمين بنقيضهم سلوكيا، قولوا ما تشاءوا لكن انظروا إلى شعوبكم إلى أي اتجاه يتجهون. هذا ما يقصده ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. سأعود إلى هذه الحكمة بمزيد من الشرح وبمزيد من الإيضاح، لكننا نلتزم أيها الإخوة بهذه الدروس برمضان أن تكون دروس خفيفة، لأن هنالك إخوة يأتون من أماكن بعيدة، فلنقف عند هذا الحد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.